راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية والمستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في المستوى الأول من دراسة السيرة النبوية كنا قد تعرضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المستوى الثاني أخذنا شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المستوى الثالث أخذنا شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع أصناف الناس المختلفة. في هذا المستوى كما بدأنا في اللقاءات السابقة نتحدث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من أحواله، وما يحبه صلى الله عليه وسلم من الأشخاص والأعمال، وما يحبه من المأكولات والمطعومات والمشروبات وأحواله المختلفة صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نبتغي أن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نستطيع مما هو مطلوب التأسي به برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المآكل والمشارب. الأكل والشرب حاجة بشرية إنسانية أباحها الله سبحانه وتعالى، وجعل لها ميدانا واسعا من أبواب الحلال في المطعومات وأبواب الحلال في المشروبات. والله سبحانه وتعالى تكرم على العباد فأباح لهم الكثير من الطعام، وأباح لهم الكثير من الشراب، و كانت هناك دائرة ضيقة جدا هي دائرة المحظور ودائرة المحرمات من المطعومات والمشروبات. فدائرة الحلال دائرة واسعة جدا كبيرة جدا، وهي دائرة ما أباحها الله عز وجل إلا لما فيها من النفع لهذا الإنسان، ودائرة المحظور على ضيقها وقلتها إلا أن فيها الضرر، وهي دائرة الامتحان والاختبار من الله سبحانه وتعالى لمستوى عبودية هذا الإنسان وطاعته لله عز وجل وتسليمه لأمر الله سبحانه وتعالى. فأباح الله عز وجل لهذا الإنسان الكثير من المطعومات والمشروبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هي حلال. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا يشاركهم غيرهم ممن لم يؤمن بالله في هذه المباحات من المطعومات والمشروبات، لكنها يوم القيامة هي خالصة للذين آمنوا، مختصة بهم دون غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يحب ويكره ويأنب من بعض الأمور، وتميل نفسه لبعض المطعومات، وربما تعاف بعض المطعومات. فكان صلى الله عليه وسلم يحب بعض المأكولات وأنواعا من المشروبات ترتاح نفسه إليها ويطمئن صلى الله عليه وسلم إلى تناولها وفق ما جبل عليه عليه الصلاة والسلام. لكن هديه فيما كان تأباه نفسه من الطعام كان أكمل الهدي رقيا وأدبا وأجمل أدبا وأرقى سلوكا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. هذا أصل في تعامله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق أو هدي فيما يتعلق بالطعام بالمأكولات ما عاب طعاما قط، طالما أنه في دائرة المباح كان لا يعيبه صلى الله عليه وسلم. إن أحبه أو إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. لا يلام الإنسان على أنه نفسه لا تحب شيئا نوعا من الطعام، لا يلام على ذلك. فكان لا يعيب طعاما قط، وأيضا كان إذا اشتهى هذا الطعام تناوله وأكله، وإذا لم يشتهيه أو كرهه أو عافته نفسه فإنه يتركه، كما في حال موقفه صلى الله عليه وسلم مع الضب لما قدم بين يديه. الضب من المباحات من المأكولات، كانت تأكله ولازال تأكله العرب في بيئاتها الصحراوية وهو مباح، فلما قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يأكل منه. فسأله خالد بن الوليد: يا رسول الله حرام هو؟ قال: لا، ولكن نفسي تعافه، يعني ما أجد نفسي إني أحب وأشتهي أتناول منه، أعاف هذا. فاجتره خالد فأكله، فهو مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه لأن نفسه تعافه وليس ببيئته ولم يشتهي وليس محرما، لكنه ما عاب هذا الطعام. هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب علينا جميعا في تعاطينا مع المطعومات والمشروبات. إن أحببته واشتهيته تأكله طالما أنه مباح، فإن لم تشتهيه ولم تحبه وربما تعافه نفسك فإنك تتركه دون أن تعيب هذا الطعام. من الأطعمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ذراع الشاه. ذراع الشاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم. القصعة هي الإناء الكبير أو الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الطعام ليؤكل، والثريد هو قطع الخبز المفتوت بالمرق أو الأضيف الذي إليه المرق، يقطع هذا الخبز ثم يوضع عليه المرق فيصبح بهذه الصورة. قد بعد ذلك يوضع عليه اللحم فيصير شيء إضافي، هناك ثريد باللحم وهناك ثريد بدون لحم. إذن هو القطع من الخبز مع المرق هذا ثريد، فإذا وضع عليه اللحم قيل ثريد بلحم. فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وكان أحب الشاة إليه، رواه مسلم. يعني أحب جزء من لحم الشاة كان الذراع. ولذلك المرأة اليهودية لما طلبت أن تستضيف النبي صلى الله عليه وسلم ودعته إلى طعام صنعت، وقد كانت ماكرة وأرادت أن تغتال النبي صلى الله عليه وسلم وتقتله وتسممه، سألت، وهذا من مكرهم ودهائهم وخستهم، سألت أي الأجزاء من اللحم يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروها أنه كان يحب الذراع، فسممت الذراع وجعلت أكثر السم في الذراع. فهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، يحب هذا الذراع. ذكر بعض أهل العلم أن محبته صلى الله عليه وسلم لهذه الذراع أولا لنضجها وسرعة استمرائها مضغها وأكلها، فهي فيها نوع من الليونة في الأكل بخلاف بعض المواطن من أجزاء الشاة، مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى مثل الرجل وغيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الذراع، وقد أشار ابن القيم في كلام نفيس جميل قال: ولا ريب أن أخف لحم الشاه لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد، وهو أخف على المعدة، يعني هذا اللحم، نوعية هذا اللحم، هذه الأجزاء في أكلها أخف على المعدة، وأسرع انهضاما، وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف. ما هي الأوصاف الثلاثة للغذاء الأنفع للجسد؟ بعد الفاصل نتطرق إليها إن شاء الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع من الشاه، ولطراوتها ولذتها وسرعة واستمرائها وحلاوتها وسرعة هضمها. ذكر ابن القيم أن هناك ثلاثة أوصاف تجمع الأوصاف المناسبة التي تراعى في الغذاء ليكون أفضل ما يكون. أحدها كثرة نفعه وتأثيره في القوى، يعني هذا الطعام الذي يؤكل آثاره التي ينتفع بها البدن، العسل، التمر، اللحم، الحليب، اللبن، يعني ما مدى النفع الذي يحصل للبدن من هذا الغذاء وتأثيره في القوى، في قوى الإنسان، في جسده، في أعصابه، في أجهزته المختلفة البدنية. فكل ما كان أكثر نفعا كان أفضل. الثاني خفتها على المعدة وعدم إثقالها عليه، يعني تكون هذا الذي يؤكل يكون خفيف على المعدة، ما يكون فيه ثقل حتى يؤثر على، يحتاج إلى مزيد هضم ويحتاج إلى وقت ويثقل البدن ويضعف عن العبادة ويأتي بالكسل والتثاؤب. الثالث سرعة الهضم، هذا الطعام كل ما كان يعني هناك قابلية لأن يهضم سريعا كان أفضل للبدن. قال: وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. يعني لو في عندي نوعين من الأطعمة مثلا، هذا طعام قليل ولكنه تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة: كثرة نفعه، خفته على المعدة، سهولة هضمه وسرعته. الثاني كثير لكنه لا يتصف بهذه الصفات الثلاث أو بعضها، أيهما أنفع للبدن؟ لا شك أن هذا مع قلته، لأن العبرة بالانتفاع وليست بالامتلاء، العبرة بانتفاع البدن من هذا الغذاء لا بالامتلاء. ولو اتبع الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في موضوع الطعام والشراب وطريقة التناول وكمية التناول لاختفت كثير من الأمراض العصرية اليوم التي نسمعها. وما يترتب على هذه الأمراض من يعني تكاليف في العلاج وإهدار للصحة. وللأسف الشديد اليوم حتى الشباب والشابات لا يحسنوا انتقاء الأطعمة التي تنفع أبدانهم ولا يكون لها أضرار على جهازهم الهضمي أو على أبدانهم. ليست العبرة بكثرة ما يؤكل وإنما بنوعية ما يؤكل وينتفع به البدن. البعض قد وخصوصا من الأطفال والصغار يعني هناك كثير من المطعومات والمأكولات المفيدة جدا والمغذية جدا للبدن والنافعة للبدن والأعصاب والعقل والروح، ومع ذلك نجدهم يزهدون فيها واعتادوا تلك الوجبات السريعة أو المهدرجة أو غيرها المعدلة وراثيا وغيرها السيئة جدا بحجة أن هذه الوجبات العصرية. طيب أليس فيها ضرر على البدن؟ ولا يقال بجانب التحريم وإنما نتكلم عن ما هو الأنفع والأنفر. فالإنسان إذا تعود على هذه الأغذية النافعة انتفع فيها في بدنه وانتفع فيما يأكل. إذن الذراع من الشاة كان مما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المطعومات التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام الدباء، وهو اليقطين والقرع. اليقطين والقرع. عن أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه له الدعوة وكان يقبل هذه الدعوة ولا يشترط اشتراط عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ما قدم له من القليل والكثير إن أحبه واشتهاه وأكله أو أعد. فهذا الرجل أحب أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وصنع له طعاما. يقول أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه قصعة فيها ثريد عليه دباء. قدمت القصعة، والقصعة قلنا هي الوعاء الكبير الذي يوضع فيه ما يؤكل وفيه ثريد، والثريد ذكرنا سابقا أنه هو الخبز المقطع الذي يوضع عليه المرق، هذا ثريد. فبعضهم يضيف عليه لحما وبعضهم لا يضيف عليه لحم، هذا هو الثريد. قال: وعليه دباء. وضع عليه الدباء اللي هو اليقطين أو القرع المعروف، وضع وقطعه قطعا وأوصالا على هذا الثريد. قال: وأقبل على عمله. يعني اشتغل الرجل بعمله وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني في أطرافها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع هذا الدباء كأنه أحب هذا النوع من الطعام، استلذه، أعجبه هذا اليقطين، الدباء، القرع، هذه القطع، فكان يأخذها ويتتبعها في نواحي القصعة يأكل منها. قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. يعني كان أنس رضي الله، يعني هذا أنس كان صغيرا لكنه كان مدركا واعيا، رب على البديهة وحسن التصرف والذكاء الاجتماعي الذي يغيب عن كثير من أبناء المسلمين اليوم وشبابهم فضلا عن صغارهم. هذا أنس فتى صغير، طفل صغير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع هذا الدباء في نواحي القصعة. قال: فجعلت أتتبعه، يعني هذا الدباء، وأجمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضعه بين يديه، أقربه بين يديه. والله هذا من الأدب، والله هذا من الذوق والأخلاق والآداب التي تغيب. قد يجلس اليوم، ما أقول الصغير، الكبير، الفتى، الشاب، الفتاة، تجلس مع أبيها ومع أمي يتناولان طعاما، فيعرف من أمي وأبي أنه يحب هذا النوع من الطعام. لا أدب ولا أخلاق ولا ذوق ولا حتى يعني ما يسمى بالذكاء الاجتماعي. أنا رأيت أمي تحب هذا، أقربه إليها. هذا التقريب معناها أنها أنك يا أخي تتناغم معه، أنك تحبه، أنك تقرب إليه ما يحبه، أنك تتناغم معه، أنك تفهمه. هذا مطلوب، حتى هذا نوع من الحب والعلاقات الاجتماعية التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في أداب، حتى في أداب الطعام. قال فلما رأيته يتتبع هذا الدباء في نواحي القصعة جعلت أتتبعه وأجمعه بين يدي وأقربه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرب له الطعام الذي يحبه. هذا من أدب أنس رضي الله عنه، هذا من ملاحظته وذكائه الاجتماعي وفطنته رضي الله عنه وحسن تصرفه وحبه أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجلب له ما يحبه ويقربه بين يديه. ويقول أنس رضي الله عنه فما زلت، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني أصبح عنده ميل ومحبة لهذا النوع من الطعام من ذلك اليوم. هل لأنه أكله؟ لا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه ويأكله. طبعا هذا يعني شيء زائد في موضوع الاتباع، وهو ليس كما يقولون يعني أن سنة عملية أو سنة قولية، وإنما هذا شيء من المحبوبات أن يحب الإنسان ما يحب حبيبه، بل أنه يعيد برمجة ذائقته ومحبوباته على ما يحب حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثابت، ثابت من تلاميذ أنس وهو ثابت البناني، قال فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. أخرجه البخاري ومسلم. هذا ثابت البناني من التابعين من طلاب أنس بن مالك رضي الله عنه، ينقل عن شيخه أنس أنه ما هنالك طعام يقدر يضع عليه دباء في إمكانية يعني تناسب في الطبخ يناسب أن يوضع عليه إلا وضعت عليه الدباء لمحبته له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه. فهذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المطعومات وهو الدباء. هل هناك شيء من المطعومات الأخرى كان يحبها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نستمع إلى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة، وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا، وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا نتحدث عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المطعومات، وذكرنا مثلا أنه كان يحب ذراع الشاه لطراوتها ولذتها وحلاوة مذاقها واشتهائها وخفتها أيضا على المعدة. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء اللي هو اليقطين القرع، وكان يتتبعه في نواحي القصعة. أيضا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام الزبد والتمر، الزبد والتمر. عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزبد والتمر. الزبد هو الذي يستخرج من بالمخض من لبن البقر أو لبن الغنم. المخض يخض ثم يستخرج هذا الزبد، فهذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مع التمر، كان يحبه في التمر، كان يجمع بينهما. الزبد حار رطب، يعني حار في مذاقه، وليس حرارة كما يقولون برودة وحرارة في اللمس، لكن في طعمه. الزبد حار رطب، والتمر بارد يابس، فكان يجمع هذا مع هذا ليصلح كل منهما بالآخر. وربما الإنسان يأخذ التمرة ثم يتناول بها الزبد فتكون طعاما شهيا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التمر من الأغذية النافعة المفيدة للبدن ولصحته وقوته واعتداله، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله كما في الحديث: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. مهما كان، كررها مرتين أو ثلاثا أخرجه مسلم، يعني مهما كان في البيت من الأطعمة والأغذية فإن البيت الذي لا تمر فيه يعد أهله جياعا من جهة ما فاتهم من فائدة هذا التمر وما يتولد عنه من الفوائد، والتي عبر عنها بعض الأطباء عن التمر وما فيه أنه صيدلية متكاملة. هذا التمر صيدلية متكاملة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، وعلى فإن لم يكن رطب فتمرا أول ما يدخل إلى بدن الإنسان وجوفه لما فيه من المركبات التي تفيد البدن، تغذيه، تقويه، الجهاز المناعي، تقوي الجهاز المناعي، تقوي البدن، الجهاز الهضمي، البصر، قوة البدن، النشاط والحيوية، احتياجات البدن، كلها موجودة في هذا التمر، وهذا من فوائده وبركاته. ولذلك كان من أول ما يدخل إلى البدن في بعد أن يستيقظ الإنسان التمر، وكذلك أول ما يفطر عليه إنسان هذا التمر من الرطب وغيره، هذا مفيد للبدن جدا مفيد. طيب كيف نقول اليوم من حال كثير من الناس وأبناء المسلمين ما يستفتحون به يومهم ويدخلونه على أبدانهم من هذه المواد الضارة من الغازيات والشبسات والأشياء غير المفيدة المدمرة لصحة البدن، بل كثير منها يساهم في إضعاف الجهاز المناعي للإنسان، بل كثير منها ولو أظهرت فيها نوع من السمن وانتفاخ البدن إلا أن هذا ليس هو المطلوب. الغاية، الغاية أن يكون البدن صحيحا قويا وأجهزة الإنسان تقوم بوظائفها بطريقة ممتازة، أن يكون تركيب الإنسان الداخلي واحتياجاته يغذى بما يحتاجه لا بما يضره. وما انتشرت اليوم كثير من الأمراض العصرية إلا نتيجة هذه المأكولات والمشروبات الضارة التي لا ينتفع بها البدن، وإنما هي تدخل عليه ضررا على الإنسان. الإنسان يتعود على هذه المأكولات النافعة والتي كان أيضا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد، لما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام وكذا، وذكر في الطب النبوي ما يتعلق بالتمر وفوائد التمر، قال: هو من أكثر الثمار تغذية للبدن، أكثر الثمار تغذية للبدن التمر، وهو فاكهة يتفكه بها، وغذاء يتغذى عليه الإنسان، ودواء يستشفى به ويتداوى، وشراب يشرب حينما ينقع في الماء، وحلوى يحلي بها الإنسان. هذه كلها اجتمعت في التمر. أيضا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو في طعمه، البارد أيضا في حينما يعني الإنسان يشربه فهو بارد، بخلاف أن يكون مثلا حارا. تفسير المراد بالشراب الحلو البارد، هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الماء الأول، الماء العذب، الماء العذب الحلو الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء، أي يبحث عن الماء العذب من الآبار والمياه الحلوة. والثاني أن يكون الماء الممزوج بالعسل، الماء ويحلى بالعسل، هذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ماء بارد يحلى بالعسل كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وفيه فائدة عظيمة، وفيه نفع للبدن وانشراح، وتجد الروح له لذة كما عبر بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: فإنه كان صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء. الماء البارد ويوضع عليه عسل، يمزج بالعسل، فهذا تحفظ به الصحة وتقوى به المناعة. قال: فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويجلو لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، يخلصها من السموم. هذا المشروب يخلص البدن من السموم والفضلات. وشربه أنفع من كثير من المشربة الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها. يعني بدل ما تضع السكر هذا الذي يعبر عنه بأنه من السموم البيضاء، السكر والملح والدقيق الأبيض، بدل ما يوضع هذا السم الأبيض يحلى بالعسل، يحلى بالعسل. قال: وشربه أي الماء البارد الممزوج بالعسل، وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قريبا منه. إذن هذه من الحالة الثانية، قلنا الماء الحلو البارد كان يقصد به الحلو البارد المياه، مياه الآبار الحلوة الباردة التي كانت تستعذب له صلى الله عليه وسلم، والثاني الماء البارد الممزوج بالعسل، والثالث هو الماء الذي ينقع فيه التمر أو الزبيب وهو النبيذ، يؤتى بالماء البارد النظيف النقي، ثم يطرح فيه تمر أو زبيب نقي نظيف يوضع فيه، فيترك مثلا من الليل إلى الصباح، ثم يأتي يصفى ويشربه. هذا نافع جدا للبدن. قال: وهو ما يطرح فيه تمر يحليه، وله نفع عظيم في زيادة القوة، في زيادة القوة، بدل المشروبات السيئة المضرة بالبدن والتي يدعى أنها تعطي مثل ما يقولون باور، قوة وطاقة، هذه مشروبات سيئة مدمرة للبدن، مدمرة للإنسان ولصحته التي ائتمنه الله عز وجل عليها. فأن يشرب هذا الماء الممزوج بالعسل أو هذا التمر النقيع أو الزبيب النقيع في الماء الذي ينقع، فإن له نفع عظيم في زيادة القوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، في أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر بصبه. رواه مسلم. لم يكن يشربه بعد ثلاثة أيام خوفا من تغيره إلى أن يصل إلى درجة الإسكار ويغير. وكلما كان يعني يضع الإنسان الكمية التي يريدها فيشربها، مثلا وضعه من الليل فشربه الصباح، فهذا أفضل، يكون يعني بعيد إن شاء الله عن كل ما يتخوف منه. قال ابن القيم: وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب إذن في نفع للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له لهذا الماء أو لهذا الحلو السائل الحلو المحلى بالعسل وهو بارد. قال: وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. هذا يطلب الإنسان أفضل المطعمات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللحم، وخاصة الذراع ذراع الشاه، ويحب الدباء اللي هو اليقطين أو القرع، ويحب أيضا التمر والزبد، ويحب أيضا ويجمع بينهما، ويحب أيضا الحلو البارد كأن يكون معه عسل أو ينقع في تمر أو زبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره والعمل بسنته والاهتداء بهديه، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.